وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. التساؤل الثالث: قد يعترض على مشروعية الاستخارة بالمعنى الثاني المتداول بين المؤمنين باعتراضين، الأول قد ورد في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأسلام ذلكم فسق. زين، من أول أقرأ العبارة. قد ورد شنو؟ في قوله تعالى النهي، أي ما بعد الآية الكريمة، عن الاستقسام بالأزلام. والأزلام جمع زلام، وهو عبارة عن السهم، والآية الكريمة تريد أن تنهى عن عادة كانت متداولة زمن الجاهلية، حيث كانوا إذا أرادوا التعرف على الخير أو الشر في قضية معينة الاستقسام بالأزلام، فيكتبون على بعض السهام افعل، وعلى بعضها لا تفعل. ثم يخلطون بعضها بالآخر ويسحبون أحدها. فإذا خرج افعل أقدموا، على القضية التي يريدون الإقدام عليها من سفر أو زواج أو غير ذلك. وإن خرج لا تفعل أحجموا عن تلك القضية. إن هذا هو الاستقسام بالأزلام، والآية الكريمة قد نهت عنه. ها؟ هسه لعله شنو يقسمون الأزلام، يعني قسم خير قسم شر، من القسمة يعني تطلبون قسمتها إلى خير وشر. لا ما يشتق منه تستقسم، ما له معنى بالأزلام. ومن الواضح إن الاستخارة بالمسبحة أو غيرها هي في روحها شبيهة بالاستقسام بالأزلام، غايته إن إثبات وجود المصلحة في الفعل تارة يثبت من خلال خروج سهم كتب عليه افعل، وأخرى من خلال كم من شغوله
خرزة.
أحسنت، خرزة واحدة. فالاختلاف ليس إلا اختلافا في الوسيلة التي بها يتعرف على وجود المصلحة والمفسدة، وإلا فالروح واحدة ومن الغريب تسليم المحقق الأردبيلي ملا أحمد في كتابه زبدة البيان في أحكام القرآن صفحة 626 بهذا الاعتراض وحكمه بحرمة بعض أقسام الاستخارة التي تشابه الاستقسام بالأزلام. هذا الاعتراض الأول. قلت شنو؟ قد يعترض باعتراضين. هذا الأول. الاعتراض الثاني التمسك، اعتراض ثاني على مشروعية الاستخارة، بالنهي عن التفاؤل بالقرآن الكريم فقد روى الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام لا تتفأل بالقرآن باب 38 من أبواب قراءة القرآن حديث 2 طبيعي من وسائل الشيعة وطبيعي هذا الاعتراض لا يعم جميع أقسام الاستخارة بل خصوص ما كان منها بالقرآن الكريم. وكلا الاعتراضين قابل للمناقشة أما الأول وهو التمسك بالنهي عن الاستقسام بالأزلام فباعتبار أن هناك تفسيرا آخر للاستقسام بالأزلام وحاصله إن عرب الجاهلية كانوا أحيانا يأخذون جزورا ويقسمونها إلى 10 أقسام سبعة منها ذات نصيب بحيث من خرج اسمه حاملا لأحدها أخذ سبعا بلا شنو بلا مقابل، فيعطى له سبع الجزور مجانا وثلاث منها بلا نصيب. بحيث من خرج اسمه على أحدها يلزم أن يخسر ثلث ثمن شنو الجزور، فثلاثة يخسرون شنو ثمن الجزور، وسبعة يأكلون بلا مجانا بلا وبلا ثمن وبلا مقابل. إن هذا معنى ثاني للاستقسام بالأزلام، وإذا كان هذا هو المقصود فهو أجنبي بالكلية عن شنو مسألة الاستخارة. فإنه هو إيصال أشبه بالميسر، بل عينه ما ميسر القمار، ويكفينا مجرد احتمال هذا المعنى في تفسير الاستقسام بالأزلام لسقوط، يكفينا هذا الاحتمال لسقوط شنو الاعتراض على مسألة الاستخارة، إذ بعد هبوط مشروعيتها إما من خلال أدلة القرعة أو من خلال أدلة مشروعية الدعاء بالبيان المتقدم، لا يبقى محذور من الأخذ بها سوى النهي عن الاستقسام، وهو غير صالح للمانعية بعد احتمال إرادة معنى آخر منه لا يرتبط بالاستخارة. فإبداء الاحتمال وإبرازه يكفينا. لسقوط المانع عن المانعية. بل يمكن أن يقال إن بإمكاننا إثبات كون المراد هو المعنى الثاني بوجهه. إذا عندك وجه ثالث قل لي هما تبيه حتى نستفيد. ألف، التمسك بقرينة السياق، فإن المحرمات التي استعرضتها الآية الكريمة كلها ترتبط بمسألة اللحوم كلها. أنت انظر لها من جديد، حيث ذكرت الميتة ولحم الخنزير وما أهل، أي ما ذبحت لغير الله، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبوع وما ذبح على النصب. شوف كل هذه مرتبطة بمن؟ بمسألة اللحوم. والمناسب حينئذ لذلك أن يكون المقصود من استقسام بالأزلام وتحريم اللحم، أي لحم الجزور الذي يستقسم من خلال الأزلام. صحيح صحيح. هناك ما تقول المنخنقة ألف ولام، وما أهل لغير الله به ما موجود، وحدة ما موجود سلرة بالصفات، وكل واحدة مناسب للتعبير يكون نجيب لها شنو الذي يناسبها نجيب للتعبير. واحد المنخنقة ما إلى معنى، هي ألف ولام شنو كافية، فنقتصر على الألف ولام. أما ما أهل لغير الله به يعني ما ذبح لغير الله فمناسب ما نجيب. أنا هذه العملية هي عملية الاستقسام بالأزلام، هي هذه طريقة، هي محرمة جاب أن. وكل واحدة التعبير شنو، لا أن كل كان التعبير يعبر بمن بما ما 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 حتى حينئذ، وحتى لو كان هذا ما يأثر وحده، كل شيء ويا المناسب إليه. هناك مناسب ما أنا مناسب شنو أنا، بس أهم ما موجود هناك، كلهن ما موجود، وإنما كان شنو ما أكل السبع ما ذبح على النار. أما النطيحة ما موجود بيها، المتردية ما موجود بيها، المنقوذة ما موجود بيها، ما على أي حال مو مهم السهاد. أي فعل أي هذا مو مهم. أي أحسنت، عملية استقسام اللحوم، أي عملية استقسام اللحم بهذه الطريقة وبحرها. هذا ألف باء، هذا ألف باء. إن الآية الكريمة عبرت بكلمة وأن تستقسموا، بالأسلام أي التقسيم بواسطة الأسلام. وهذا التعبير ينطبق بشكل واضح وبلا عناية. على المعنى الثاني، حيث تقسم الجزور من خلال السهام والأزلام، ويطلب كل قسم بواسطتها، أي بواسطة الأزلام. وأما المعنى الثاني وهو طلب الخير والشر من خلال الأزلام، فلا ينطبق عليه التعبير بالاستقسام، بشكل واضح ومن دون عناية، إذ ليس فيه، أي في المعنى الأول شنو؟ استقسام وأقسام، استقسام وطلب للأقسام ما موجود، بخلافه على المعنى الثاني فإن هناك أقساما عشرة، وتطلب تلك الأقسام من خلال الأزلام. هذا كله بالنسبة إلى الاعتراض الأول. زين، هذا بالنسبة للاعتراض الأول. وأما الاعتراض الثاني وهو التمسك بالنهي عن شنو؟ التفاؤل بمن؟ بالقرآن الكريم. يمكن مناقشته باعتبار ضعف سند الرواية بالإرسال، حيث رواها محمد بن عيسى عن بعض رجاله، وحيث لا يعرف ذلك البعض فمن المحتمل كونه ضعيفا فتسقط عن الاعتبار. وبقطع النظر عن ذلك، يمكن أن يقال بأن التفاؤل شيء والاستخارة شيء آخر، فإن التفاؤل عبارة عن محاولة التعرف على الحوادث المستقبلة، كمن يريد أن يعرف هل يجيء ولده من السفر أو لا، ف فيفتح القرآن ليتعرف على مجيئه وعدمه. بينما الاستخارة ترجع إلى تعرف على وجود المصلحة في الفعل، ليقدم عليه أو على المفسدة ليترك من دون محاولة التنبؤ عن الحوادث المستقبلة. إن التفاؤل وعليه فالنهي عن التفاؤل في الرواية السابقة لا يدل على النهي عن الاستخارة، وخل أتمم، وإذا لم يكن هذا هو الظاهر من كلمة التفاؤل بأن سلم أن معنى التفاؤل يشمل شنو؟ استخارة أيضا، فيلزم بالرغم من ذلك حمل التفاؤل على ما ذكرناه، أي علما على التنبؤ عن الحوادث المستقبلة. وإن لم يكن لفظ شنو
قلوا يا
تفاؤل ظاهرا فيه بخصوصه، ولكن أبقى أكرر، يلزم حمل التفاؤل على ذلك بقرينة رواية اليسع القمي، التي ورد فيها جواز الاستخارة بالقرآن كريم، حيث جاء فيها وافتتح المصحف فانظر إلى أول ما ترى فيه فخذ به إن شاء الله. باب 6 من أبواب صلاة الاستخارة، حديث 6، طبيعة من وسائل الشيعة. إن الرواية المذكورة واضحة في جواز الاستخارة بالقرآن الكريم، فلا بد في مقام الجمع بينها وبين الرواية السابقة من حمل التفاؤل بالقرآن. المنهي عنه على محاولة التنبؤ عن الحوادث المستقبلة. بعد مو مهم سندها، لأن ذيك أيضا شنو؟ لا مو تنزل هكذا، ذيك مرسلة، هذه أمات أيضا شنو؟ الحاصل بل عنوان جانبي صغير، مناقشة ابن إدريس، مناقشة ابن إدريس. رفض ابن إدريس رحمه الله تعالى بعض أقسام الاستخارة، واقتصر على الاستخارة التي فيها صلاة ودعاء بعدها، فحصة خاصة من الاستخارة قبلها ورفض شنو الباقي. واستند في ذلك إلى أن رواة الروايات الدالة على بقية أقسام الاستخارة هم فطحية، والفطحية لا يعول عليه، وهذا بخلاف الاستخارة ذات المولانا، الصلاة والدعاء، فإن رواتها عدول ثقات. والمحقق الحلي في كتابه المعتبر الجزء الثاني صفحة 376 قد وافقه في الجملة على ذلك، حيث قال نص العبارة في المعتبر: أما الرقاع فتتضمن افعل ولا تفعل، وفي خبره الشذوذ، فخبره أقول لك يقولون وخبرها هذا موجود بعد بالهذا المحقق، وفي خبره مناسب خبري يعني خبر هاي الرقاع وكذا على عين الشذوذ فلا عبرة بها. زين هنا الضمير صار مؤنث،
ايراني
او المطبعة ايراني. زين وفي مقام التعليق نقول قد اتضح من خلال ما سبق أن مشروعية الاستخارة لا تتوقف على أخبار الاستخارة ليقال هي ضعيفة السند أو غير ذلك، ما أدري شنو، بل مولانا، بل يمكن توجيه المشروعية إما بأخبار القرعة أو بأدلة مشروعية الدعاء بالبيان المتقدم. زين، هذا انتهى ان شاء الله. غد عنوان تطبيقات، رقم ما ادرج قد، تطبيقات على القرعة بعد الاستخارة، ما انه الاستخارة ما لها تطبيقات،
يعني انت بعد ناخذ الاستخارة كيف
بشرط دعائك يكون يصير قوي، اذا اتصالك بعالم اللاهوت يصير قوي ما احسن ذلك، فريق بلي حاشا لله ان يخيب شنو عبده اذا دعاه بقلب خالص صدق، مو انه هيجي بعض مرات بعضهم الذي ياخذ شوف ما كان يحكي هو هيجي يسوي، ما صار دعاء اتصال ما صار.
ما نقدر نقول من المستبعد ان تكون هذه الوارد على مرجوعية الدعاء والقرعاء ما وقعت في ابن ادريس والمحقق اللي في المعترف أو ما كانوا ناظرين إنه غافلين عن يعني من بعيد غفلتهم عن
الشيء جدا قليل. تطور العلم هو شلون يصير
بالتالي نقدر نقول لا يعمل بأخبار أحد ولا
إذا كانوا ملتفتين إلى هذا، يعني القرين أنا ما أفتح كانوا مشاهدين.